تخيلوا معي إعطاء مفاتيح سيارة سباق رياضية باهظة الثمن جداً لطفل عبقري عمره 5 سنوات بس.
تشبيه مرعب بصراحة.
بالضبط، يعني هذا الطفل بفهم الأرقام وممكن يحفظ مواصفات المحرك كلها عن ظهر قلب، لكنه يفتقر تماماً لأي غريزة خوف أو إدراك للعواقب.
صحيح، وهذا يمثل واقعنا التقني اليوم بشكل مخيف جداً.
وهذا ما يقودنا لموضوعنا. أهلا بكم في هذه الجولة التحليلية المتعمقة لمناقشة وتفكيك أهم ما جاء في نشرة تيكينايت الصادرة في 12 يونيو 2026.
وفي نقاشنا اليوم لن نكتفي بسرد الأخبار، بل سنبحث في القاسم المشترك بينها كلها، يعني ما الذي يحدث عندما تحاول الأنظمة، سواء كانت منصات أو اقتصاديات ألعاب أو حتى مجرات، النمو بسرعة جنونية.
رحلة اليوم مصممة خصيصاً لإشباع الفضول المعرفي. رح نربط عوالم تبدو متباعدة، من صراع المنصات عن انتباهنا لاقتصاديات الألعاب للذكاء الاصطناعي كفاعل اقتصادي، وصولاً لاكتشافات كونية مذهلة.
طيب، من وين تحبي نبدأ؟
خلينا نبدأ من النقطة صفر لأي اقتصاد رقمي، الانتباه. يعني الجميع يتقاتل للحصول على ثانية من وقتنا، لكن اللافت في التقرير هو انضمام لاعب غير متوقع تماماً لهذه المعركة.
تقصدي ويكيبيديا، صحيح؟
بالضبط، موسوعة ويكيبيديا أطلقت للتو لعبة ترتيب تاريخي تحمل اسم أيهما جاء أولاً على أجهزة آيفون.
في قسم الاستكشاف، وهذا بعد عام من اختبارها على أنظمة أندرويد.
صحيح، واللعبة فكرتها بسيطة جداً. تحدي يومي يسألك هل تم اختراع الهاتف أولاً أم بناء برج إيفل؟ لكن لحظة، أنا مستغربة شوية.
ليه مستغربة؟
يعني ألا يعتبر هذا تقليلاً من شأن منصة معرفية رصينة؟ إذا كان الهدف أني أقرأ مقال عن الحرب العالمية، فما الداعي لوجود لعبة مصغرة؟ أليس هذا مجرد استنساخ يائس لأساليب منصات الترفيه السريع زي تيك توك؟
شوفي، قد يبدو الأمر كخطوة يائسة للوهلة الأولى، ولكن لغة الأرقام والآليات النفسية تروي قصة ثانية خالص. نحن نعيش في اقتصاد الانتباه.
طيب، كيف يفيدهم هذا؟
في هذا الاقتصاد، القراءة السلبية لمقال طويل تخسر دائماً أمام مقطع فيديو مدته 15 ثانية. ما تفعله ويكيبيديا هنا ليس استنساخاً لتيك توك، بل هو تطبيق ذكي لآلية شفناها تنجح بشكل ساحق في لعبة مثل ووردل.
لعبة الكلمات اليومية، يعني تقصد فكرة التحدي اليومي اللي بيخليك ترجع كل 24 ساعة؟
بالضبط، الآلية كلها تعتمد على بناء العادة. عندما تحل اللغز التاريخي اليومي، يفرز الدماغ جرعة صغيرة من الدوبامين.
واو، مكافأة كيميائية فورية.
تماماً، ليس فقط بسبب التعلم، بل بسبب الانتصار وإمكانية مشاركة النتيجة مع أصدقائك. الأبحاث المعرفية تثبت أن التعلم المقترن بالمكافأة الفورية يحسن الاحتفاظ بالمعلومات بشكل هائل.
يعني هما بيحاولوا يخبوا الخضروات المفيدة داخل عصير فواكه لذيذ.
تشبيه ممتاز. ويكيبيديا كمنظمة غير ربحية أدركت أن نموذجها القديم كأداة بحث تستخدم عند الضرورة فقط يهدد بقائها. تحويل التعلم إلى ترفيه يحول المنصة لعادة يومية ممتعة.
ومع ذلك يظل الانتباه اللي بتسعى ويكيبيديا مجاني. المشكلة الحقيقية تظهر لما نتكلم عن صناعة تمتلك بالفعل انتباه الملايين لساعات، لكنها تنزف أموال.
أنت تتحدثين عن صناعة الألعاب والأزمة المزدوجة التي تمر فيها الآن.
بالضبط، التقرير يشير إلى أن ماثيو بول، الرئيس التنفيذي الجديد للاستراتيجية في إكس بوكس، يقترح حلاً أثار غضباً عارماً.
نقترح دمج الإعلانات داخل الألعاب، صحيح؟
نعم، إجبار اللاعبين على مشاهدة الإعلانات داخل الألعاب الفاخرة. يعني كيف ممكن يفكروا بكده؟
المقترح لم يأتي من فراغ، بل من أزمة حسابية بحتة. شوفي، نحن نتحدث عن تكلفة تطوير ألعاب الفئة الأولى أو التريبل أي تتجاوز 200 مليون دولار.
200 مليون دولار للعبة واحدة؟
نعم، لعبة مثل سبايدر مان 2 وصلت ميزانيتها لأرقام فلكية، وفي المقابل السقف السعري للعبة ثابت عند 70 دولارا من سنة 2020.
والتضخم يرتفع وتكاليف المطورين تزيد.
بالضبط، لكن اللاعبين يرفضون رفضاً قاطعاً دفع دولار واحد إضافي. فكرة ماثيو بول تعتمد على نظام فئات، يعني نسخة بأربعين دولاراً تتخللها إعلانات ونسخة بسبعين دولاراً خالية منها.
بس دقيقة، خلينا نفكر فيها كده. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً ومستفز كمان.
كيف يعني؟
تخيل أنك لاعب في ذروة معركة حاسمة في لعبة Call of Duty. الأدرينالين واصل لأعلى مستوياته، وفجأة تتجمد الشاشة لعرض إعلان لمشروب غازي لمدة 30 ثانية.
كابوس لأي لاعب محترف.
هذا لا يكسر الاندماج بس، هذا يدمره تماماً. طيب ليه ما يقلل تكاليف التطوير بدل تدمير التجربة؟ وهل هذا التوجه سيدفع اللاعبين للهروب إلى نموذج بلاي ستيشن من سوني اللي يركز على الألعاب الفردية بدون إعلانات؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، تقليل التكاليف يعني التنازل عن الجودة الرسومية الهائلة اللي يتوقعها الجيل الحالي، وهذا فخ لا أحد يريد الوقوع فيه، وأي فشل للعبة قد يدمر استوديو بأكمله.
طيب وماذا عن موضوع الإعلانات بالتحديد؟
يجب أن نفهم السياق الاستراتيجي لأكس بوكس. هم يمتلكون منصة إعلانات ضخمة جدا من خلال الاستحواذ على شركة كينج مطورة لعبة كاندي كراش.
يعني بيدخلوا مليارات من إعلانات الهواتف المحمولة أصلاً.
بالضبط، الفكرة هي محاولة دمج هذه البنية الإعلانية في أجهزة الكونسول، لكن هنا تكمن المفارقة أو أزمة الثقة.
اللي هي؟
اللاعب على الهاتف المحمول بيلعب مجاناً ويتقبل الإعلان كضريبة منطقية، لكن تطبيق العقلية هذه على جهاز دفع اللاعب مئات الدولارات لشرائه، هذا لعب بالنار، خصوصاً إن أكس بوكس فقدت ملايين المشتركين بعد رفع أسعار الجيم باس.
إذن محاولة فرض إعلانات وسط اللعب لإنقاذ الاقتصاد تبدو كمن يعالج الصداع بضرب الرأس بمطرقة. لكن من المثير للاهتمام أن شركة روكستار تتخذ مساراً مختلفاً تماماً للاستحواذ على الأموال والانتباه.
مسار الاشتراكات الشهرية المطلقة، صحيح؟
بالضبط. التقرير يذكر إدراج قصة لعبة GTA 5 ضمن اشتراك GTA Plus بقيمة 8 دولارات شهرياً.
وهذا تحول استراتيجي مهم جداً.
بس اللعبة هذه باعت أكثر من 190 مليون نسخة من سنة 2013. طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا تطرح الآن شبه مجانية؟
روكستار لا تبحث عن إيرادات إضافية من اللعبة القديمة بقدر ما تبحث عما يسمى ب الاحتفاظ بالمنظومة أو الإيكو سيستم لوكين.
يعني تجهز المسرح لإطلاق GTA 6؟
بالضبط، في أواخر 2025 أو أوائل 26. الاستراتيجية تشبه ما تفعله نتفليكس تماماً، تقديم مكتبة الأعمال القديمة لجذب المشتركين وتحويل المشتريات لمرة واحدة إلى إيرادات متكررة مستدامة.
وبعدين يوجه المستخدمين نحو GTA Online لإنفاق المزيد. هذا بيذكرني بشيء.
تفضلي.
هذا أشبه بكازينو يقدم مشروبات مجانية لإبقاء الزوار على طاولات اللعب قبل بدء الحدث الرئيسي، بس عشان يضمنوا إنهم ما يغزروا المكان.
تشبيه دقيق جدا، وروكستار تبدع في هذا. هم يريدون بناء قاعدة من ملايين المشتركين اللي يدفعون شهرياً لروكستار مباشرة،
بدل ما يدفعوا لمنصات مثل مايكروسوفت وسوني؟
صحيح، وهذا يخليهم يتجاوزوا سيطرة هذه المنصات واقتطاعهم لنسبة من الأرباح.
طيب، روكستار تدني منظومة مغلقة للترفيه، لكن في عالم الأعمال تسعى أوبن أي آي لبناء المنظومة المغلقة الشاملة لكل مهام العمل، يعني تجاوزت مجرد كونها مساعد ذكي.
مشروع آريا السري، هذا الرهان الأكبر للشركة.
بالضبط، التقرير يتحدث عن تحويل تشات جي بي تي لتطبيق فائق أو سوبر آب بالاسم الرمزي آريا، عشان يجمع أدوات البرمجة والوكلاء المستقلين والتكامل مع أطراف ثالثة.
وكل هذا لتبرير رهان بقيمة 850 مليار دولار قبل الطرح العام الأولي.
850 مليار؟ رقم خيالي، وعشان كده هم بحاجة ماسة لعقود اشتراكات الشركات ذات الهامش المرتفع بدلا من اشتراكات الأفراد اللي بعشرين دولار.
تماماً، ولهذا السبب تم تعيين تيبو سوتيو لقيادة هذا التحول.
بس لحظة، خلينا نفكك هذا الأمر شوية. بمجرد سمعنا لكلمة تطبيق فائق نتذكر فوراً مقبرة التطبيقات الفائقة.
صحيح، محاولات سابقة كثيرة فشلت.
يعني شركات بحجم فيسبوك حاولت تفعل هذا في الغرب وفشلت. كيف ممكن لتشات جي بي تي أن يحافظ على بساطته اللي جعلته ناجح مع إضافة كل هذا التعقيد المؤسسي؟
المذهل هنا هو ما يسمى بمفارقة القوة مقابل البساطة. شوفي، سر نجاح سوتيو مع نظام كودكس الخاص بالمبرمجين هو أنه اندمج في سير عملهم بسلاسة وبدون إزعاج.
يعني المساعد الذكي كان يعمل في الخلفية بدون ما يعقد الشاشة.
بالضبط، وهذا هو الاختبار الحقيقي الآن. إذا أصبح النظام معقداً للغاية ومزدحم مثل بعض برامج إدارة العمل المعقدة، سيهرب المستخدمون
لمنافسين أكثر بساطة مثل كلود أو جيميناي.
صحيح، وهذا ما سيهدد تقييم الشركة الفلكي الذي تحدثنا عنه.
طيب، تطبيق آريا سيتولى مهامه العمل، وهذا لحاله أمر كبير، لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ماذا لو أعطينا هؤلاء الوكلاء الأذكياء القدرة على التحكم بالمال؟
ننتقل من الذكاء الاصطناعي كمستشار إلى الذكاء الاصطناعي كمتداول مالي.
رياضية للطفل. التقرير يكشف عن إطلاق منصة Coinbase for Agents أو Coinbase للوكلاء في 11 يونيو.
وهذه خطوة تاريخية ومخيفة في نفس الوقت.
المنصة تتيح لوكلاء مثل تشات جي بي تي التداول المستقل للعملات المشفرة، يعني عبر أوامر لغوية طبيعية مثل اشتر بقيمة $1000 إذا انخفضت البيتكوين عن 60,000.
ويقوم بتنفيذ استراتيجيات معقدة على مدار الساعة بدون أي تدخل بشري. نتحدث عن حجم تداول وصل $50 مليون في أيامه الأولى.
واو، 50 مليون دولار! بس هذا يفتح الباب لمخاطر مرعبة. ماذا عن هلوسة الذكاء الاصطناعي أو ثغرات الأمان؟
ما يعرف بثغرات حقن الأوامر أو البرومبت انجكشن، هذا يشكل كابوساً أمنياً.
كيف يعني؟ هل ممكن للمخترقين خداع الوكيل؟
نعم، ممكن للمخترق إخفاء نص غير مرئي في تقرير مالي يقرأه الذكاء الاصطناعي، يأمره فيه بتفريغ المحفظة لعنوان آخر، والنموذج سينفذ ببساطة.
يا إلهي، هذا مرعب. طيب، وماذا عن احتمالية تضخيم الانهيارات السريعة في الأسواق؟ تخيل لو آلاف الروبوتات تفاعلت فجأة مع خبر سلبي وباعت كل شيء في نفس الجزء من الثانية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول الغموض التنظيمي. في الأسواق التقليدية هناك قواطع توقف التداول عند الهبوط الحاد، لكن في عالم التشفير والذكاء الاصطناعي، من يتحمل المسؤولية القانونية والمادية؟
صحيح، هل هو المستخدم؟ أم مطور الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI أم منصة Coinbase؟
لا أحد يعرف حتى الآن، ولهذا يجب البدء بقيود صارمة، لأن الذكاء الاصطناعي تحول رسمياً لفاعل اقتصادي حقيقي له قوة شرائية.
لقد تحدثنا كثيراً عن التكنولوجيا والاقتصادات التي تتضخم بسرعة هائلة لدرجة قد تؤدي لانهيارها، سواء في ميزانيات الألعاب أو وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وكلها أنظمة تنمو بلا توقف.
ومن العجيب أن نكتشف أن الكون نفسه كان يمارس هذا النمط من النمو المفرط المدمر للذات من مليارات السنين.
اكتشاف تلسكوب جيمس ويب.
بالضبط، الاكتشاف بالتعاون مع مرصد ألما. وجدوا ما سمي بالرياح القاتلة للمجرات في مجرة قديمة جداً اسمها كريستال زيرو تو بعد 1 مليار سنة بس من الانفجار العظيم.
وهذا الاكتشاف يعيد كتابة الكتب المدرسية حول كيفية تطور المجرات.
طب كيف مجرة ممكن تقتل نفسها؟
العلماء رصدوا رياحاً عبارة عن غاز جزيئي بارد يمتد 7000 سنة ضوئية يدفع خارج المجرة. السبب؟ الكثافة الهائلة جداً لعمليات تشكل النجوم.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
تشكل النجوم الكثيف هذا ولد رياحاً قوية طردت المادة الخام اللي هي الغاز اللازمة لصنع نجوم جديدة. المجرة عاشت بسرعة وماتت شابة.
هذا أشبه بمصنع ينتج بسرعة وبطاقة عالية جداً لدرجة أن الانفجارات داخل المصنع تطرد كل المواد الخام خارج الأبواب ليتوقف الإنتاج تماماً، نوع من أكل لحوم البشر المجري.
تشبيه رائع. هذا البحث المنشور في الدورية الشهرية للجمعية الفلكية الملكية حول نظريات دامت لعقود إلى ملاحظة مباشرة.
طيب، كيف نجت مجرتنا درب التبانة إذن؟
مجرتنا نجت لأن بئر جاذبيتها كان أعمق،
قوة الجاذبية كانت كافية للاحتفاظ بالغاز داخل المجرة على الرغم من الرياح النجمية.
إذن الجاذبية هي اللي حافظت على التوازن ومنعت الانهيار.
تماماً.
وفي ختام هذه الجولة نرى كيف أن فكرة النمو المفرط تربط كل شيء تحدثنا عنه اليوم. نحن نعيش مرحلة تشهد تحولات جذرية، سواء في سعي الشركات لاحتكار الانتباه والأنظمة البيئية زي ويكيبيديا وروكستار، أو صعود كيانات مستقلة تماماً زي وكلاء الذكاء الاصطناعي الماليين.
وكأننا نكرر نفس الأنماط الكونية على الأرض.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتفكير العميق. رأينا اليوم كيف أن المجرات القديمة تدمرت لأنها نمت وأنتجت نجوماً بسرعة هائلة، فاقت قدرة جاذبيتها على احتواء الموقف.
صحيح.
بالنظر إلى السرعة الجنونية اللي تتطور بها أدوات الذكاء الاصطناعي لتصبح تطبيقات فائقة ووكلاء ماليين مستقلين، هل نحن نبنو في عالمنا التكنولوجي رياحاً قاتلة خاصة بنا؟ رياحاً تنمو بسرعة تفوق قدرة جاذبيتنا التشريعية والأخلاقية على احتوائها؟ سؤال نتركه لكم للتأمل. شكراً لكم على الانضمام لنا في هذا النقاش الممتع والمهم.